بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وساق حديثا رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. هذه المسألة كانت شائعة ومنتشرة في الجاهلية، ثم تلاشت وتمضحلت في بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع الأسف الشديد صار لها فيما بعد، وخاصة في الأزمنة الحاضرة، سوق ورواج. فالكاهن أو الكهان جمع كاهن، والكهان هم قوم يكونون في العادة في أحياء العرب، يتحاكم الناس إليهم ويدعون أنهم هم الذين يعرفون المغيبات، وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء من استراق السمع، حيث كانوا يسترقون السمع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم شهبا تمنعهم من ذلك، كما جاء في سورة الجن في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فمنعت السماء من الشياطين بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا قبل ذلك يوم أن كان الشياطين يسترقون السمع يأتون بكلمة من الحق مما يجري في السماء مما يتداوله الملائكة، ويعطونها للكاهن، فالكاهن يضيف إليها 100 مسألة من عنده كذبا، ويصدقه الناس بالجميع. يقول الشارح رحمه الله: إن الكهان قوم يتحاكم الناس إليهم، وتتصل بهم الشياطين وتخبرهم عما كان في السماء مما استرقت من السمع، وتخبر الكاهن به، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة ويخبر الناس، فإذا وقع مما أخبر به شيء كـ1% اعتقد الناس أنه يعلم الغيب، فصاروا يرجعون إليه على أنه هو المخبر عن المغيبات، فيقولون سيقع كذا ولا يقع كذا ونحو ذلك مما هو مستقبل. أما الأمور التي تدرك بالحس ويعرفها الناس بالرصد والأجهزة أو الحساب ونحوها، فهذا ليس من الكهانة، كمعرفة الخسوف والكسوف ونحو ذلك أو أحوال الطقس، فإن هذا لا يعتبر من الكهانة، لأنه عن أشياء محسوسة وملموسة تشاهد وترى أو أنها تحسب ونحو ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا. العراف هو صيغة مبالغة من العارف، أو من ينتسب للمعرفة والعرافة. قيل إن العراف هو الكاهن وهو الذي يخبر عن المستقبل، وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها، فيشمل الكاهن وغيره، وهما من باب واحد ومنهجهما واحد. فسأله عن شيء، أي سأل هذا العراف عن شيء فصدقه بما يقول، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وظاهر هذا الحديث أن مجرد ذهابك وسؤالك يوجب عدم قبول صلاتك 40 يوما، سواء صدقت أو لم تصدق، لأن مجرد ذهابك للاستخبار دليل على وجود ثقة لديك فيه وأنه مصدر للمعرفة، إلا إذا كان ذهابك إليه لأجل تكذيبه وإقامة الحجة عليه وكشف عواره، فهذا أمر مطلوب، لأنه من النهي عن المنكر. ولهذا بعض أهل العلم قال إن سؤال العراف ينقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا، فهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه، لا عقوبة إلا على فعل محرم. وأما القسم الثاني فهو أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله، فهذا كفر، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله تعالى هو المتفرد بمعرفة الغيب، فكونك تصدق أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب، هذا تكذيب للقرآن وكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثالث فقال أن يسأله ليختبر هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله. فقال بعض أهل العلم: هذا لا بأس، لكن هذا لا يكون إلا من أهل المعرفة وأهل العلم وأهل الاختصاص الذين يعرفون خبايا هؤلاء ومكرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، فقال: ماذا خبأت لك؟ قال ابن صياد: الدخ. فقال: اخسأ، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تعدو وقدرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن شيء أضمره له لأجل أن يختبره فأخبره، وهذا من فراسته وخبثه. وأما القسم الرابع فهو أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه ويفشل خططه أمام الناس، فيمتحنه بأمور يتبين بها كذبه، وهذا مطلوب، لأنه بل هو واجب لمن يقدر على هذا، فإبطال قول هؤلاء أمر مطلوب بل لازم وواجب ممن يقدر على ذلك. فسؤاله هنا ليس على إطلاقه، بل يفصل فيه بهذا المعنى لأن مثل هذا النوع الأخير هو من باب النهي عن المنكر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونحوه بعض مسائل في هذا لا داعي لذكرها. وقوله فصدقه بما يقول قال ليست في صحيح مسلم بل الذي في صحيح مسلم فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني أن مجرد الذهاب والسؤال يترتب عليه فوات هذا الأجر من الصلاة 40 يوما فلا تقبل له ولو لم يصدقه، لأن ذهبك إليه دليل على رغبتك فيما عنده وأنه في ظنك عنده شيء مفيد، بينما هؤلاء هم شياطين الإنس وليس عندهم شيء يفيد بل هم ضرر محض. وأقل أحوال هؤلاء أنهم يدعون الغيب، فلا يجوز للإنسان قصد هؤلاء ولا الذهاب إليهم. هل صلاته باطلة؟ قولان لأهل العلم. ذهب بعض أهل العلم قالوا إن صلاته لا تصح، والقول الآخر بل إنها تجزئ لكن ليس لها أجر ولا ثواب. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فصدقه بما يقول يعني قبل ما يقول واعتبره صدقا، فإنه يكفر بالذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل عليه هو القرآن حيث نزل بواسطة جبريل عليه السلام، كما في قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وهذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله تعالى وأن الله تعالى في العلو. يقول الشارح كل كلمة فيها أن القرآن منزل أو أنه أنزل فهي دالة على علو الله تبارك وتعالى بذاته، وأن القرآن كلام الله لأن النزول يكون من أعلى والكلام لا يكون إلا من متكلم. فهذا فيه صفتان من صفات الله تعالى، وهي صفة العلو وصفة الكلام، فيجب إثباتها لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته لا ما يشبه المخلوقين. فالله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته. يقول الشارح إن كفر الإنسان بتصديقه بما ما يقوله الكاهن وجهه أن الله تعالى قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإذا أن الإنسان صدق الكاهن فإنه حينئذ كذب القرآن، وتكذيب القرآن كفر مخرج عن الملة، لأن الله تعالى يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا حصر من الله تعالى لبيان أنه لا يمكن لأحد من غير الله أن يعلم الغيب. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث جمع بين العراف والكاهن بأن الإنسان إذا صدق أي منهما فإنه يكفر بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم. وكلمة أو إنما هو للتنويع، من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فإنه يصدق عليه هذا الحكم. وهذا لبيان خطر هذا الأمر وعظم ضرره على المجتمعات الإسلامية. ودين الإسلام يريد من مجتمعات المسلمين أن تكون مجتمعات نقية سليمة من الأمراض والأوبئة والخزعبلات والخرافات والمتاجرة بعقول الناس، لأن أعمال هؤلاء هي متاجرة بعقول الناس، وهي ضحك عليهم ونشر للخوف والقلق والبلبلة في نفوس الناس، فينصبون أنفسهم على أنهم يعلمون المغيبات وأنهم لهم دخل في تدبير الأمور وتصريف الأحوال ونحو ذلك، فيصاب الناس بشيء من الهلع والخوف ويتعلقون بهؤلاء ويبذلون لهم الأموال ليعطوهم ما يتوقعونه لهم من الأمور التي تفرحهم. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عمران ابن حسين مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا أو عرافا. قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا، أي ليس منا معشر المسلمين، وهذا تنبيه على التحذير من هذه الأوصاف. وقال بعض أهل العلم إنها لا تدل على خروج الإنسان بمجرد هذا من دائرة المسلمين، وإنما هي من باب التحذير حتى لا يقع في ذلك أحد. ومعنى تطير، التطير هو التشاؤم بالمرئي أو بالمسموع أو بالمعلوم أو غير ذلك، وأصله من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بحركة الطيور أو بأنواع من الطير، فإذا كان عند أحدهم طير وهو يريد أن يقوم بمشروع فإنه يطلق هذا الطير ويزجره، فإن ذهب يمين مشى في المشروع، وإن ذهب شمال توقف عنه، وإن ذهب للأمام أعاد الكرة مرة ثانية وثالثة. كما أن من عادة العرب أنهم إذا أتوا مكانا ورأوا فيه طائر البوم فإنهم يفرون منه ويتشاءمون، فإذا وجدوا البوم وقع على منزل أو على شجرة أو على مكان فإنهم يتشاءمون من هذا المكان. هكذا كانت عقول أولئك القوم الذين عاشوا تلك الحقبة قبل أن يتفقهوا ويتثقفوا بدخولهم في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول نحن معشر المسلمين ليس منا من هذه عادته، أنه يتطير من الطيور أو يتشاءم من مرئي أو مسموع، يتشاءم من إنسان أعور العين، أو يتشاءم من إنسان قبيح، أو يتشاءم من حيوان أعرج أو نحو ذلك. فهذه من الأمور التي كانت العرب تتطير بها وتتشاءم بها، إما مرئية أو مسموعة بأصواتها أو معلومة بحركاتها ونحو ذلك. مثل ذلك بعض الناس إذا ركب سيارته وهو يريد السفر فتعطلت في بداية الطريق رجع للبيت وقال خلاص ما نسافر، هذا السفر مشؤوم، فهذا من التشاؤم، وهذا هو الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. يقول: ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاؤم، فهذا غير جائز، بل الإنسان المؤمن يعتمد على الله ويتوكل على الله. فأنت ما دمت أنك تعلم أن هذا الأمر فيه خير فغامر فيه ولا تتشاءم لأنك لم توفق فيه لأول مرة. فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة ثم وفق في ثان أو ثالث أو عاشر أو غير ذلك. ساق الشارح رحمه الله مثال، يقول: إن الإمام الكسائي إمام النحو طلب النحو عدة مرات ولكنه لم يوفق، فأحبط، فرأى نملة تحمل نواة تمر فتصعد بها إلى الجدار فتسقط، حتى كررت ذلك عدة مرات، ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته، فقال: سبحان الله، هذه نملة تكابد هذه النواة حتى نجحت، إذن أنا سأكابد علم النحو حتى أنجح. فكابد فصار إمام أهل الكوفة في النحو. فهذا الإنسان لما أنه تشاءم أحبط وترك، لكن لما رأى أحقر الحشرات ذات عزيمة وكفاح ومحاولة واستمرار ونجحت في المرة العاشرة أو العشرين أو المئة أو الألف، المهم هو مطمئن على سلامة منهجه أنه صحيح وأنه يوصل لنتيجة سليمة، فغامر فيها وكرر ولو لم تنجح في المرة الأولى والثانية والثالثة. فليس منا من يتطير أو تطير له، تطير بالبناء للمفعول، أي أمر أحدا أن يتطير له، مثل أن يأتي شخص ويقول: أنا سأسافر للمكان الفلاني وأنت صاحب طير وأريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الوجهة مباركة أم لا، فمن فعل ذلك فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ليس منا. فمن تطير أو تطير له، يعني هو تطير لنفسه أو تطير له أو تطير غيره له. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام: أو تكهن أو تكهن له. تكهن يعني هو الذي مارس الكهانة وصار هو أستاذها، فهذا ليس منا معشر المسلمين، وهذا يدعي علم الغيب في المستقبل، يقول: سيكون كذا وكذا، فهذا كاهن. أو تكهن له بمعنى أنك طلبت من الكاهن أن يتكهن لك، فأنت لم تمارس الكهانة بنفسك لكنك طلبت من الكاهن أن يمارسها لك، فقلت له: ماذا سيصيبني غدا أو في الشهر الفلاني أو ما مستقبل زواجي أو نحو ذلك، فيرد عليك بما يريد، فهذا هو تكهن لك عند هذا الإنسان. فهذا ليس من أهل الإسلام إذا كان هذا شأنه وهذه حاله. قال: أو سحر أو سحر له، سحر غيره أو أنه سعى عند الساحر ليسحر غيره، هو باشر السحر بنفسه فأصاب فلان بسحره، أو أنه طلب من الساحر أن يعمل سحرا لفلان، فهذا ليس من أهل الإسلام أو ليس من شأن أهل الإسلام. وهذا مع الأسف يقع من بعض الأشرار. وذكر بعض الناس أن مجموعة من الزملاء أو الأصدقاء يريدون أن يمزحوا مع زميلهم الذي تزوج للتو، يريدون أن يعيقوه عن زوجته لماذا تزوج وهم لا يزالون عزابا، فيذهبون للساحر ويطلبون منه أن يعمل سحرا لفلان يربطه عن زوجته ونحو ذلك. فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد، وهو وعيد شديد وأمر خطير، يجب على الناس أن ينتبهوا له ولخطره فلا يقعوا في هذه المصائب وهذه الكوارث. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن تكلمنا على هذه المعاني. قال الشارح، قال الإمام المؤلف رحمه الله: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. المؤلف رحمه الله يقول إن العراف من أسمائه التي كانت تشتهر في حقبة مرت ليست بالبعيدة هو الإنسان الذي يدعي أنه يعرف مكان السرقة. إذا سرق من إنسان شيء يأتي إلى هذا العراف ويقول: أنا سرق مني كذا، أين هو؟ فيطلب منه الانتظار، ثم بعد فترة يخبره ويقول في المكان الفلاني، أو يحضره له ونحو ذلك. هذه ليست من علم الغيب، هذه وسائل تجسس جنية، لأنهم يستعملون الجن للبحث عن هذا الشيء المسروق. سرق منه قبل يومين أو ثلاثة، ما صفاته؟ كذا. هذا الإنسان العراف يتواصل مع الشياطين ويعطيهم المعلومات ويجوبون العرض، لأن لهم خفة وعندهم قدرة على السرعة في الحركة، فيعرفون هذا المكان الذي فيه السرقة وهذه السرقة، فيأتون له ويقولون: هذه عند فلان أو في المكان الفلاني، ويأخذ منه المبالغ لأجل أن يقدم هذه الأشياء. طبعا الجن لا يقومون بهذا العمل إلا بمقابل، وهو أن هذا العراف لا بد أن يكفر بالله حتى يقدم له هذه الخدمة ويساعده على أن ينجح في ما يعمل. فهذه الأعمال كلها من عمل شياطين الإنس والجن، والذي يأتي إليهم فإنه يكفر بما أنزل على محمد، ولا يعلم الغيب إلا الله. كل الكائنات في السماوات من الملائكة ومن الأرض من الإنس والجن وغيرهم لا يعلمون الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الآن صار عند الناس وسائل لمعرفة كثير من المسائل الدقيقة بواسطة الكاميرات، توزع مثلا في الشركة أو في الإدارة أو نحو ذلك، أو في المكان المهم كاميرات لاكتشاف من يريد أن يعبث أو من يريد أن يسرق أو من يريد أن يؤذي أو من يريد أن يعمل جريمة أو نحو ذلك، فتلتقط هذه الكاميرات وتسجل أوصافه، ويعرفون أين ذهب بموجب كاميرات متابعة أحيانا توجد في أماكن إذا تحدد شكل السيارة وأين ذهبت وأين انعطفت أو رقم اللوحة، فيسهل تعرفها. هذا من جنس عمل هؤلاء. فصار في الزمن الماضي لا توجد هذه الأشياء، لكن في زمننا هذا وجد عند الإنس ما هو قد يكون يفوق ما عند الجن في السابق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد ينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذين يكتبون أبا جاد يعني ألف باء جيم دال أو أبجد هوز ونحو ذلك، هؤلاء يستدلون بها على حوادث تقع في الشهر كذا أو في برج كذا أو نحو ذلك، وينظرون في النجوم فيقول هؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق. فالذي يكتب هذه الحروف مرتبطة بسير النجوم وحركتها ويستدل بها على الموافقات لما سيحدث في الأرض أو ما يكون من جدب أو حرب أو مرض أو نحو ذلك، فهذا يعتبر من عمل المنجمين والكهان. ولهذا قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي ليس له نصيب عند الله. فيستدل الإنسان بحركة النجوم أو سيرها على الحوادث الأرضية، وقال هذا الشرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة للأمور أو أن لها شركة في التدبير، وهذا من الشرك المخرج عن الملة. أما لو أن الإنسان اعتقد أنها سبب فقط قال فكفره غير مخرج، ولكن يسمى كفرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. فالذين يجعلون للنجوم وحركاتها أو لهذه الحروف ونحوها تأثير في تدبير الكون فإن هذا هو الكفر، وهو المقصود بقوله ليس له عند الله من خلاق. وأما كتابة أبجد هوز ونحو ذلك، فإذا كان إنسان لأجل أن يجعلها فقرات ونحو ذلك فلا حرج في هذا، وهذا مستعمل في كثير من مسائل العلم ونحو ذلك فلا حرج فيها. هذه المسائل ونحوها قد يتساهل فيها بعض الناس بينما هي ذات تأثير كبير في العقيدة، فلا يجوز للإنسان أن يذهب لهؤلاء ولا أن يثق فيهم ولا يصدق أخبارهم ولا يروج عليه شيء من هذه المسائل التي هي عمل مشعوذين وعمل دجالين يريدون إفساد الأرض وإخافة الناس وإشعار الناس بالقلق دائما على أنفسهم. وإنما يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويجب على الإنسان أن يكون ارتباطه بربه جل وعلا، فإن الله تعالى هو المتوحد بتصريف الكون لا غير، لا شريك له ولا ند له ولا مساوي له ولا معين له ولا يحتاج لذلك. إن الحكم إلا لله، أنت ما المطلوب منك؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أنت أخلص العبادة لله وهو يكفيك ما أهمك ويصلح حالك، فكن متعلقا بالله في سرائك وفي ضرائك، في صحتك ومرضك وخوفك وأمنك وغناك وفقرك، وتعيش مرتاحا مطمئنا البال. وأما الالتفات للمخلوقين وأمثال هؤلاء المشعوذين الذين يروجون خاصة في المجتمعات الجاهلة والفقيرة، فإن الإنسان يكون ضحية لهم ويلعبون بعقول الناس وبأموالهم، فالحذر الحذر من هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ونسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.